العون والتوفيق والتسديد. والآن يتفضل أخونا القارئ سدده الله بالقراءة.
قال الشارح عند قوله لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، قال لأن علم التوحيد هو العلم العظيم القدر الذي ينبغي ويجمل بل يجب لكل شخص عاقل من ذكر وأنثى أن يدأب في تحصيله وإدراك معرفته والاتصاف به يكون في دينه على بصيرة. وصرح المصنف وعفى الله عنه في شرحه بأن مراده بعلم التوحيد هنا التمييز بين الجواهر والأجسام والأعراض والواجب والممكن والممتنع وغيرها، وليس هذا من التوحيد في شيء ولا مذهب لأهل السنة والجماعة. ومعرفة الخالق جل وعلا ضرورية فطرية، والمهاجرون والأنصار وسائر السلف يعرفون الله عز وجل بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وإعلام الرسالة ودلائلها، لا من باب النظر في الوجود والأجسام والأعراض والحركة والسكون وكان ويكون. ولو كان واجبا عليهم لما أضاعوه، ولو أضاعوا الواجب لما نطق القرآن بتزكيتهم. وإنما التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب وتجب معرفته هو إفراد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه، الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه فلا بد أن يثبت الصفات والأفعال لله تعالى.
هنا يؤكد الناظم رحمه الله تعالى على أهمية هذا العلم، علم التوحيد والضرورة إليه. وكما تقدم هو للعلوم كالأساس للبنيان، وكما أن البناء لا يقوم إلا على أساسه والأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فالدين كله لا يقوم إلا على توحيد الله وإخلاص الدين له. ولهذا كان واجبا على كل مكلف ذكر أو أنثى أن يعتني عناية عظيمة بهذا العلم. ولهذا قال لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، بل الواجب على كل عاقل أن يحرص على ابتغاء هذا العلم وتحصيله، بل هو أعظم ما يبتغى، أعظم ما يبتغى ويعتنى به وتتوافر الهمم على تحصيله، فهو أشرف العلوم وأجلها وأعظمها على الإطلاق. وكما قيل شرف العلم من شرف المعلوم، ولا أشرف من العلم بالله وأسمائه وصفاته وتوحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وفي شرح الناظم، الناظم كما يعلم الجميع له شرح موسع على هذه المنظومة، وفي الشرح فوائد ثمينة جدا ونفيسة للغاية، ونقول حقيقة مهمة ومفيدة، وفي أشياء يعني ألفاظ وعبارات هي من الأشياء التي دخلت على الناظم من علماء الكلام، مع أنه كما سيأتي في نظمه رحمه الله تعالى ذكر أنه نظمها على اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل، لكن ذكر أشياء ليست من مذهب السلف ولا من مذهب الإمام أحمد، ومذهبه ومذهب السلف هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله قال رسوله. أما مثل هذه الألفاظ التي جرت العادة بذكرها في كتب المتكلمين، نفي الجوهر ونفي العرض ونفي الجسم ونفي الحيز ونفي، حتى إنهم طريقتهم في هذا الباب مخالفة تماما لطريقة القرآن، يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات، يفصلون في النفي ويتوسعون في ذلك، ليس بحيز، ليس في حيز ولا بعرض ولا جوهر ولا ذي كذا ولا ذي كذا، أشياء كثيرة جدا يفصلونها في 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 كتب، وإذا أرادوا الإثبات ذكروا أشياء قليلة جدا، يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي، على خلاف طريقة القرآن، على خلاف طريقة القرآن وطريقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يذكرونه ليس بجسم وليس بعرض وليس بجوهر وأشباه ذلك، هذا كله ليس من التوحيد في شيء، ليس من التوحيد في شيء ولا مذهبا لأهل السنة والجماعة. والشارح نبه حقيقة تنبيه جدير بالانتباه له عندما قال والمهاجرون والأنصار وسائر السلف يعرفون الله عز وجل، يعرفون الله لكن لم توجد هذه الألفاظ عندهم، ومعرفتهم بالله أصح وأقوم، ولم توجد هذه الألفاظ إطلاقا. من يستطيع يأتي بحرف واحد عن الصحابة وعن التابعين فيها نفي العرض ونفي الجوهر ونفي الحيز ونفي وغير ذلك إطلاقا ما تلفظوا بها، ولو كان مقام التنزيه لله يقتضي نفي هذه الألفاظ لكانوا الأسبق إليها رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه ليست مذهب السلف، بل هي في الحقيقة ألفاظ جاء بها المتكلمون وأرادوا بها نفي صفات الله، لأنهم تحت مثلا نفي العرض نفوا الصفات الفعلية، وتحت نفي الجسم نفوا الصفات الذاتية، فهي ألفاظ أحدثها علماء الكلام ونفوها عن الله سبحانه وتعالى، وقصدوا بنفيها تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية، وشرح ذلك مبين في كتب العقائد التي فيها مناقشة لهؤلاء في مثل هذه الألفاظ. نعم.
قال الشارح عند قوله فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى، أي يجب على كل مكلف أن يعرف ما يجب لله تعالى ويأتي. وقال المصنف وهو ما لو يتصور في العقل عدمه كوجوده تعالى ووجوب قدمه، ويعلم المحال وهو ما لا يتصور في العقل وجوده كالشريك له تعالى، انتهى. قال ووجوده تعالى ووجوب قدمه ونفي الشريك عنه معلوم بالضرورة من الشرع والعقل والفطرة، وقد أقر به المشركون. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وإنما الخلاف بينهما بين الرسل في توحيد العبادة. وقال المصنف كما يجب أن يعلم كل جائز في حقه تعالى وتقدس، وهو ما يصلح في نظر العقل وجوده وعدمه على السواء كإرسال الرسل، انتهى. قال ولله في إرسالهم حكم ومصالح وعواقب حميدة، وكون العقل أصلا يعتمد في المطالب الإلهية قدح في الشر، وإنما العقل تابع مصدق للشر ودلالته مشروطة بعدم معارضة الشر. وتحت هذا البيت من الاحتمالات على أصول المتكلمين ما ينبغي أن يتنبه له، كقول بعضهم يجب أن يعلم أن ذات الرب وجوده أو غير وجوده، أو أنه الوجود المطلق بشرط سلب كل ماهية عنه تعالى، أو ألا ينعت بنعت، أو أنه علة تامة أزلية فيلزم ألا يحدث عنه حادث لا بواسطة ولا بغير واسطة، كما هو قول ملاحدة الفلاسفة المعلوم البطلان. فإن واجب الوجود تعالى هو الفاعل لكل ما سواه الذي لا يتوقف فعله على أمر آخر من غيره، بل نفسه هي المستلزمة لفعله، ليس علة تامة أزلية، بل لا بد أن يكون متصفا بأفعال اختيارية تقوم به يحدث بها ما يحدث على مقتضى إرادته وحكمته.
هذا البيت الذي قال فيه الناظم فيعلم، أي المكلف، الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى، يعني هذه أمور ثلاثة فيما يتعلق بالله، أن يعلم الواجب يعني يجب على المكلف أن يعرف ما يجب لله، والمحال على الله سبحانه وتعالى يعني ما لا يتصور وقوعه في حقه كالشريك، والجائز في حقه سبحانه وتعالى، والجائز في حقه تبارك وتعالى. وهذه الأمور إن وكل فيها الأمر للعقول وجعل العقل أصلا يعتمد عليه في هذه الأصول أتى بالغرائب والعجائب، كما هو الحال في علم الكلام المبني على إعمال العقل وإهمال النقل، ومبني على تقديم العقل على النقل. لكن إذا ضبطت هذه الأشياء في الواجب والمحال والجائز، أي في حدود ضوابط الشرع ودلائله والاقتصار عليه، مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. إذا كان ذلك على هذا النهج فإنه الذي لا تحقق للسلامة في المعتقد إلا به. نعم.
قال الشارح عند قوله: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسبر ذا بالنظم، قال: أي صار من عادة القائمين بنشر العلوم أن يهتموا بتتبع مهمات مسائلها بالنظم لسهولة حفظه، لأنه كلام متسق مقفى موزون فيرسخ في الحافظة من غير مزيد مشقة، بخلاف النثر فإنه أصعب.
قوله رحمه الله: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسبر ذا بالنظم، من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسبر ذا بالنظم، أي مضت طريقة عند أهل العلم بجمع العلوم سواء في باب الاعتقاد أو في باب الأحكام أو في باب الآداب أو غير ذلك، أن يصبروا هذا الباب ويجمعوا أطرافه في نظم. وذكر رحمه الله تعالى أن النظم له فوائد عديدة، أشار إليها بقوله: لأنه نعم
قال: لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي منظمة. قال الشارح: لأن المنظوم يسهل أي يلين للحفظ والعلوق في الحافظة، كما أنه يحسن ويلذ للسمع لكونه يتبسط له ويلتذ بسماعه، ويشفي أي يبرئ من شدة عطش واشتياق إلى معرفة أصول علم التوحيد ومهمات مسائله.
يعني هنا في هذا البيت عناية العلماء بنظم العلوم الشرعية في منظومات، لماذا؟ قال: لأنه يسهل للحفظ، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني يروق للسمع، والأمر الثالث يشفي من الظمأ. ذكر ثلاث فوائد لهذه المنظومات التي ينضم فيها أهل العلم مسائل العلم سواء في التوحيد أو في غيره. الفائدة الأولى أنه يسهل للحفظ، ومعلوم أن حفظ المنظومات خاصة إذا كانت سلسة وعذبة وجميلة حفظها أسهل من حفظ النثر، فهذه فائدة. الفائدة الثانية يروق للسمع، يروق للسمع، لأن المنظومات فيها حلاوة وفيها لذة وتروق للسمع وينبسط لها ويتلذذ بسماعها، هذه الفائدة الثانية. والأمر الثالث أو الفائدة الثالثة قال: يشفي من ظمأ، يشفي من ظمأ، ومعنى يشفي من ظمأ قال أن يبري من شدة العطش، يبري من شدة العطش. وهذا المعنى الذي ذكره ليس خاصا بالشعر، هذا المعنى الذي ذكره ليس خاصا بالشعر، حتى النثر إذا بسطت المسائل وبينت ووضحت الدلائل ويشفي من الظمأ. وابن القيم رحمه الله ماذا سمى أحد كتبه؟ شفاء العليل وإرواء الغليل. فالعلوم إذا بسطت وبينت بوفاء استدلالا وتقريرا وبيانا وإيضاحا تشفي من الظمأ وتروي الغليل. فهذا ليس خاصا بالشعر، ليس خاصا بالشعر، بل قد يكون في النثر أبلغ وأكثر، قد يكون ذلك في النثر أبلغ. نعم، يعني ما ذكره أنه يسهل الحفظ ويروق للسمع هذا واضح، لكن كونه يشفي من الظمأ هذا ليس خاصا بالنثر، بل ليس خاصا بالشعر، بل هو في النثر أبلغ. نعم.
قال الشارح عند قوله: فمن هنا نظمت لي عقيدة رجوزة وجيزة مفيدة، قال: أي من أجل ما ذكر من فائدة النظم ألف عقيدة على مذهب السلف أرجوزة من الرجز أحد بحور الشعر، وجيزة أي موجزة، والموجز من الكلام ما قل لفظه وكثر معناه، مفيدة لمن تأملها وصدق رحمه الله، وإن كان أدخل فيها من آراء المتكلمين ما لعله لم يتفضل له مما سننبه عليه إن شاء الله تعالى، ويقع كثيرا من غيره يذكرون عبارات لم يتفطنوا لها ولو نبهوا لتنبهوا لذلك.
نعم، هنا أشار الشارح رحمة الله عليه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن قاسم، أشار إلى يعني فائدة هذا النظم واحتوائه على يعني العقيدة بأسلوب سلس وإيجاز وإفادة عظيمة، قال أرجوزة وجيزة مفيدة، وقوله مفيدة قال الشارح صدق رحمه الله، وإن كان أدخل فيها من آراء المتكلمين ما لعله لم يتفطن له، وهذا أيضا من لطف الاعتذار، قال ما لعله لم يتفطن له مما سننبه عليه إن شاء الله. فهذه الأشياء التي دخلت وعلى المؤلف وهي من علم الكلام هي ليست مفيدة، هي ضارة، لا ينطبق عليها قوله رحمه الله تعالى مفيدة. ونبه عليها الشيخ رحمه الله تعالى في كل موضع بحسب ما يحتاج إليه من بيان. وفي تسمية الناظم لمنظومته الدرة المضية في بيان عقيدة الفرقة المضية، قال الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه الإمام المعروف، قال الأمر كما ذكر، يعني هي درة مضية، الأمر كما ذكر في كثير من الوجوه، أما في بعض الوجوه يعني بعض المواضع فلا، فإنه دخلها من عقائد الأشعرية ما دخلها، دخلت عليه كما دخلت على غيره. قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ابن المحشي هنا في تعليقه على فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، قد وقد علق عليها والدي رحمه الله، يعني في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، قد علق عليها والدي رحمه الله وبين ما فيها من أخطاء وسماها حاشية الدرة المضية. نعم.
قال الشارح عند قوله نظمتها في سلكها مقدمة والست أبواب كذاك خاتمة، قال أي نظمت مسائلها ومهماتها في سلكها بكسر السين أي خيطها، مقدمة بفتح الدال وتكسر أي طائفة قدمت أمامها.
نعم، النظم يعني هو جمع المعاني وحبكها في أبيات، و يسمى نظما تشبيها له بالخرز الذي ينظم في سلك ويكون عقدا يحوي خرزات كثيرة، فيقول نظمتها في سلكها، لأن النظم مثل الخرزات التي جعلت في سلك وجمع بعضها إلى بعض، فهو جمع مسائل الاعتقاد بعضها إلى بعض في هذا النظم، وجعل هذه المنظومة تتكون من مقدمة وهي هذه التي نحن فيها، وستة أبواب وخاتمة. نعم.
قال أبواب جمع باب، وهو في العرف اسم لطائفة من العلم يشتمل على فصول ومسائل غالبة، وكذلك يشتمل على خاتمة وهي عاقبة الشيء وآخرته.
نعم.
قال عند قوله وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المغضية، قال وسمتها من السمة وهي العلامة، أي سمى هذه العقيدة بالدرة أي اللؤلوة المضيئة المنيرة من الإضاءة، وأضاءت أي استنارت فصارت مضيئة.
نعم.
قال أي في اعتقاد طائفة المرضي اعتقادها،
على في عقد أهل الفرقة المغضية أي،
قال على اعتقاد السداد الحنبلي؟
لا، في عقد أهل الفرقة،
في عقد أهل الفرقة المرضية، أي في اعتقاد الطائفة المرضية اعتقادها المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم.
على اعتقادي،
قال على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العليق. قال الشارح: الاعتقاد متعلق بنظمت، والاعتقاد مصدر اعتقد، وهو يطلق على التصديق مطلقا وعلى ما يعتقد من أمور الدين ذي السداد، أي صاحب القصد في الدين والاستقامة إمام الأئمة العالم الرباني الصديق الثاني إمامنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاصد ابن مازن ابن شيبان البغدادي الحنبلي نسبة إلى جده ونسبة أتباعه إليه.
نعم.
قال: أي عند قوله إمام أهل الحق ذي القدر علي، قال: أي قدوة أهل الحق الذين هم الفرقة الناجية لاعتصامهم بالكتاب والسنة ذا القدر، أي صاحب القدر السامي لكثرة فضائله ومناقبه وآثاره في الإسلام. قال الشافعي: ما خلفت ببغداد أتقى ولا أورع ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل. وقال إسحاق بن راهوية: هو حجة بين الله وبين خلقه. وقال أحمد الدارمي: ما رأيت أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بفقه معانيه من أبي عبد الله.
نعم.
قال الشارح عند قوله: حبل الملا فرد العلا الرباني ربي الحجى ما في الدجى الشيباني، قال: حبل بفتح الحاء وكسرها العالم، والملا أشراف الناس ورؤساؤهم، فرد العلا أي واحد في الخصال السامية، الرباني العالم العامل المعلم للعلم مربي الناس بالتعليم.
نعم.
قال: رب أي صاحب الحجى كامل العقل والفطنة والمقدار العالي الماحي بنور السنة ظلمة البدعة، ودج الليل إذا أظلم، ودياجيه حنادسه الشيباني نسبة إلى شيبان ابن ذهل البطن المتسع المشهور، ولد سنة 64 و100 من الهجرة.
نعم، يعني قوله رحمه الله في الثناء على الإمام أحمد في هذا البيت: حبر الملأ فرد العلا الرباني رب الحجى ماحي الدجى الشيباني، هذا ذكره ثناء على الإمام وإظهارا لمقامه العلي ومكانته الرفيعة رحمه الله تعالى. لكن قول حبر الملأ فرد العلا، يعني هذا ليس على الإطلاق، هذا ليس على الإطلاق، لكن يمكن أن يحمل أنه أراد بذلك في وقته رحمه الله تعالى في إمامته ومكانته، أما على الإطلاق فهذا ليس على الإطلاق، حبر الملأ وفرد العلا الرباني، فليس هذا على الإطلاق، وإنما يحمل كلامه رحمه الله تعالى أنه عنا أو يوجه أنه عنى بذلك في وقته رحمه الله تعالى. نعم.
قال الشارح عند قوله: فإنه إمام أهل الأثر فمن نحى منحاه فهو الأثري، قال: فإن الإمام أحمد رضي الله عنه قدوة أصحاب الأثر الذين يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن الصحابة والتابعين.
وهذا لا شك فيه في إمامته في الدين و صموده في بيان العقيدة ورد باطل المبطلين ومكانته العلية في ذبه عنها، فإمامته ظاهرة رحمه الله تعالى. نعم.
قال عند قوله: فمن نحى منحاه فهو الأثري، أي فمن قصد مقصده ومذهبه فهو الأثري المنسوب إلى العقيدة الأثرية والفرقة السلفية، ويعرف بمذهب السلف، وهو مذهب سلف الأمة وجميع الأئمة المعتبرين والمتبعين كالأئمة الأربعة وغيرهم. وإنما نسب هذا المذهب لأحمد رحمه الله لأنه هو الذي قاوم أهل البدع حتى نصر الله به دينه وأظهره. قال ابن المديني: نصر الله هذا الدين برجلين، أبي بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة، وقال اتخذت أحمد فيما بيني وبين الله، وقال غير واحد من أئمة الدين أحمد إمام أهل السنة، وما أحسن ما قيل أضحى بن حنبل حجة مبرورة، وبحب أحمد يعرف المتنسك
يعرف
أحسن الله إليك، وبحب أحمد يعرف المتنسك. ولما انتصر رحمه الله للسنة وقدم نفسه وصبر على المحنة صار هو علمها وإمامها، حتى انتسب إليه أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة عن أصول الديانة وغيره، ورأى أتباعه المنهج الأحمد وقال قولنا وديننا التمسك.
ورأى اتباعه، أي رأى أبو الحسن الأشعري اتباعه واتباع الإمام أحمد المنهج الأحمد.
أحسن عليك. قال ورأى اتباعه المنهج الأحمد وقال قولنا وديننا التمسك بكتاب الله وسنة نبيه وما روى عن الصحابة أو وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، وبما كان عليه الإمام نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين. انتهى كلام الأشعري.
هذا كلام الأشعري أبي الحسن، وقد قال هذا الكلام في مرحلته الأخيرة، لأنه تنقل في ثلاث مراحل، يعني كان في مرحلته الأولى على عقيدة المعتزلة ثم تركها ورجع عنها، لكنه تأثر بعد الرجوع عنها بعقيدة ابن كلاب، ثم في آخر مراحله أعلن هذه العقيدة، وأنه بكل ما يقول به الإمام المبجل إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل يقول، وصرح بذلك في عدد من كتبه مثل كتابه المقالات وكتابه الإبانة وكتابه رسائل إلى أهل الثغر. نعم.
قال الشارح توفي الإمام أحمد رحمه الله ببغداد سنة 41 و200 من الهجرة، وقيل حرز من صلى عليه ب800,000 و60,000 وأسلم لموته 20,000 من اليهود والنصارى.
نعم.
قال الشارح عند قوله سقى ضريحا حله صوب الرضا والعفو والغفران ما نجم أضى، قال أي سقى قبرا سكنه غيث الرضا، أي رضوان الله ورحمته وبركته وصوب العفو والصف والتجاوز عنه ما استنار كوكب في السماء.
نعم.
قال الشارح عند قوله وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة، قال أي وأحل أحمد وبقية
وحله وأحله أي الله.
أحسن الله.
نعم.
قال أي وأحله أي الله وأحل أحمد وبقية علماء الأمة وأعلام الأئمة من الأربعة المتبوعين وغيرهم من أئمة الدين منازل الرضوان من الرحيم المنان أعلى الدرجات العالية من الجنان، والذين جاءوا من بعدهم بإحسان.
نعم. يعني هذه دعوة دعا بها للإمام أحمد ولسائر الأئمة أن يحلهم الله سبحانه وتعالى منازل الرضوان في أعلى الجنان. نعم.
قال الناظم رحمه الله مقدمة، قال اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 70 اعتقادا، والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا، وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعقيل ولا تشبيه، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء، فاسمع من نظامي واعلم ولا نرد ذاك بالعقول بقول مفتر به جهوري، فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعقيل ولا تمثيل، فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى واستطال واشترى وخاض في بحر الهلاك وافترى، ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بهذا وكفى.
نعم.
قال الشارح عند قوله مقدمة أي في ترديح مذهب السلف على سائر المذاهب والفرقة الناجية على سائر الفرق.
نعم.
قال عند قوله اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر، قال أي بل جميع الخلق، وهديت جملة دعائية من الهداية وهي التوفيق والإرشاد، والمقتفى المتبع، ومن أسمائه المقفي يعني آخر الأنبياء، فإذا قفى فلا نبي بعده.
نعم.
قال الشارح عند قوله بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق مكان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء، قال أي جاء الخبر بأن هذه الأمة ستفترق 73 فرقة، وافتراقهم لأجل الاعتقاد، وهذه الفرق كلها زائقة ضالة منحرفة عن الصراط المستقيم إلا فرقة واحدة، وهي الذي انفردت به إلا خطأ بخلاف أهل السنة، فإن الصواب معهم دائما، ومن وافقهم كان الصواب معه، ومن خالفهم فالصواب معهم، أعلم بسنته وأتبع لها كان الصواب معه، وهؤلاء هم الذين يضافون إليه. والأثر المشار إليه ما رواه أهل السنن وغيرهم، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ورواه البخاري ومسلم وغيرهما بلفظ وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
نعم. قول الشارح هنا فإن الحق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن كان أعلم بسنته وأتبع له كان الصواب معه، وهؤلاء هم الذين يضافون إليه، هم الذين يضافون إليه، يعني الإضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقال أهل سنة إنما تكون لمن هذا شأنه، يعني متبع لهديه، ملازم لسنته، مقتفي لأثره عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب كلمة جميلة ونفيسة للغاية، يقول أهل السنة سموا أهل سنة لأنهم مظاهر ظهرت بهم السنة، وأهل البدعة سموا أهل بدعة لأنهم مصادر صدرت عنهم البدعة، فمن ظهرت عليه السنة تمسكا بها ومحافظة عليها عقيدة وعبادة فهو صاحب سنة، ومن صدرت عنه البدعة وأخذ ينافع عنها ويدافع فهو من أهلها. فمن ظهرت عليه السنة عقيدة وعبادة حفاظا ودفاعا فهو من أهلها، ومن صدرت منه البدعة وأخذ ينافع ويدافع عنها فهو من أهلها. نعم.
قال الشارح عند قوله وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، قال
وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، يعني المتبعين للأثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا واحدة. قالوا من هم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهو الأثر. نعم.
قال الشارح أي وليس هذا الأثر المذكور يجزم به ويستدل به ويصدق على فرقة من 73 إلا على فرقة أهل الأثر المتمسكين بالإسلام المحض الخالص عن الشوق، أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، ومن عاداهم من سائر الفرق قد حكموا العقول وخالفوا المنقول، وأكبر أصول أهل البدع المعتزلة يقولون بالمنزلة بين المنزلتين ونفي الصفات وغير ذلك، وهم 22 فرقة، والشيعة منهم الغلاة والإمامية والزيدية والخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه والمرجئة، ويرون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، والنجارية والجبرية، ويقولون العبد مجبور على أفعاله، والمشبهة يشبهون الله بمخلوقاته، ويتشعب من كل فرقة فرق.
نعم، يتشعب من كل فرقة فرق، لأن البدع تتوالد ويتولد بعضها من بعض، والفرقة الواحدة يتولد منها فرق، الفرقة الواحدة يتولد منها فرق. ولهذا قال الناظم من متبرئا من هذه الولائد في أهل البدع وفي الفرق، قال إني براء من الأهوى وما ولدت ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا. نعم.
قال الشارح عند قوله فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، أي أثبتت الفرقة الناجية النصوص القرآنية والأحاديث النبوية في الصفات من غير تحريف ولا تعطيل أو من غير تكييف ولا تمثيل. هذا الذي أجمع عليه السلف والتمسك بالتنزيه لله تعالى عن العيوب والنقائص، ولكن تحت لفظة التنزيه عند أهل الكلام وأضرابهم من الإلحاد وتعطيل الرب تعالى عما يستحقه ما يجب أن يتنبه له، كتنزيهه عن الأعراض الذي هو جحد صفاته وأفعاله كقول المصنف كلامه القديم ونحو ذلك. قال عند قوله من غير تعطيل ولا تشبيه، أي من غير تعطيل للصفات الواردة في الكتاب والسنة، وهو نفي ما دلت عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال ولا تشبيه لله تعالى بخلقه. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رد تعالى على المشبهة بنفي المثل، ورد على المعطلة بقوله وهو السميع البصير. ولو عدل عن التشبيه إلى التمثيل لكان أولى، لأن الله نفاه بنص كتابه، ونفي التشبيه لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعنى بنفيه معنى صحيح كما قد يعنى به معنى فاسد، فإن أهل الكلام قد جعلوا نفي بعض الصفات داخلا في نفي التشبيه، وأهل السنة والجماعة وسط بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة.
نعم، يعني في هذه الأبيات يذكر خلاصة يقول فيها رحمه الله فأثبت النصوص، يعني نصوص الصفات بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. أثبتوا النصوص بالتنزيه، أي تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وتنزيه الله عن مماثلة المخلوقات من غير تعطيل، أي خلافا لطريقة المتكلمين الذين نزهوا، أرادوا التنزيه فعطلوا، أرادوا التنزيه فعطلوا الرب سبحانه وتعالى عن صفات كماله ونعوت جلاله. فيقول أثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل، خلافا لطريقة من أراد أن ينزه فعطل الرب سبحانه وتعالى عن صفات كماله ونعوت جلاله. نعم.
قال الشارح عند قوله فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقاتي من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلم. قال أي فكل ما جاء عن الله في كتابه الكريم من الآيات القرآنية أو صح مجيئه في الأخبار من الأحاديث الصحيحة والآثار الصريحة بالأسانيد الثابتة عن الثقات وهم العدول الضابطون عند أهل الفن. قال المصنف مما يتوهم تشبيها أو تمثيلا فهو من المتشابه، انتهى. قال ولم يقل أحد من السلف ولا من الأئمة المتبوعين لا أحمد ولا غيره بإدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي استأثر الله بعلم معانيه، ولا جعلوها بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم، بل هي عندهم معلومة المعاني مجهولة الكيف. وقوله نمره كما جاء أي عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نحرف الكلمة عن مواضعه بل نجريه على ظاهره ونقر على ما دل عليه من معناه، ونعتقد أن له معاني حقيقية ونفسره ونبينه كما فسره السلف أحمد وغيره، وبينوا معناه بما يخالف تأويل الجهمية وغيرهم. ومن قال تفسيره وبيان مراده لا يعلمه إلا الله فقد خالف الصحابة والتابعين الذين فسروا القرآن من أوله إلى آخره، وصفوا الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله من غير تحريف للكلم عن مواضعه أو للحاد في أسماء الله وآياته. والمصنف عفى الله عنه ذكر في شرحه أن مذهب السلف عدم الخوض في هذا وتفويض علمه إلى الله، وهذا من شر أقوال أهل البدع، ولازمه أن نتأول آيات الصفات ولا نتدبرها ولا نفهم معانيها، بل إنه لا معنى لها. وقوله واسمع أي سماع تفهم من منطوق ناظمه ومفهومه ومحترزاته ومعلومه، أي سماع تفهم من منطوق ناظمه.
عندك ناظمه؟
أحسن الله إليك. من منطوق نظامه ومفهومه ومحترزاته ومعلومه، واعلم ذلك علم تحقيق وتحرير وتدقيق واعتقده، فإنه نهج السلف، وما خالف مذهب السلف نبهنا عليه وبينا مذهب السلف فيه.
هنا قول الناظم رحمه الله نمره كما جاء ما ثبت في النصوص، نصوص الكتاب والسنة من آيات الصفات وأحاديث الصفات، قوله نمره كما جاء. السلف رحمهم الله قالوا في آيات الصفات وأحاديث الصفات، قال أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا كيف، هكذا قالوا، أمروها كما جاءت بلا كيف. ومن المعلوم أنها جاءت محملة بالمعاني، آيات الصفات وأحاديث الصفات جاءت محملة بالمعاني، فإمرارها كما جاءت إنما يكون بإثبات معانيها التي جاءت هي محملة بها. لم تأتي آيات الصفات ألفاظا مجردة لا معنى لها، وأحاديث الصفات أيضا لم تأتي ألفاظا مجردة لا معنى لها، وإنما جاءت ألفاظا محملة بالمعاني. فقول السلف أمروها كما جاءت أي بإثبات معانيها، بإثبات معانيها، لأنها جاءت هكذا محملة بالمعاني. فمن أثبت اللفظ ولم يثبت المعنى لم يكن ممرا لها كما جاءت. ويدل لذلك أيضا قولهم بلا كيف، بلا كيف، لأن نفي الكيف يدل على إثبات الصفة، لأن ما لا كيف له عدم، فإثبات الكيف يدل على إثبات الصفة. فإمرار الصفات كما جاءت أي بإثبات معانيها، خلافا للمفوضة، خلافا للمفوضة. والشارح عفى الله عنه، الناظم عفى الله عنه في شرحه لهذه المنظومة الذي أسماه لوامع الأنوار زل في هذا الباب، وذكر ما في تفسيره لقوله نمرها كما جاءت أي بتفويض معناها، نمرها كما جاءت أي بقراءة ألفاظها وتفويض معناها لله، هذا ليس هو إمرارها كما جاءت، هذا إمرار لللفظ بقراءته فقط. بينما السلف قالوا أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا كيف، وهي جاءت محملة بالمعاني، فمن لم يثبت المعنى ويؤمن به لم يمرها كما جاءت، لم يمرها كما جاءت. في شرحه لهذا البيت قرر قول مفوضة المعاني، وهم طائفة من علماء الكلام، وأمرهم كما قال المصنف رحمه الله المحشي رحمه الله، وهذا من شر أقوال أهل البدع، من شر أقوال أهل البدع. ولازمه أن نتلو آيات الصفات ولا نتدبرها، أمروها كما جاءت أي أتلوا اللفظ ولا تتدبروا المعنى، وهذا خلاف المقصود الذي أنزل لأجله القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا كان المطلوب في آيات الصفات أن تقرأ ألفاظها ولا تفهم معانيها، هذا خلاف الذي أنزل لأجله القرآن. أفلا يتدبرون القرآن فلم يتدبروا القول؟ فهذا من شر أقوال أهل البدع الذي هو تفويض المعاني. ومن قال إن تفويض المعاني هو مذهب السلف فهو مبطل، وهو في قوله هذا جمع بين سوءات عديدة، حيث كذب على السلف بأن قولهم من القول ما لم يقولوه، وجهل مذهب السلف حيث نسب إليهم ما لا يعتقدون، وجهل السلف في أعظم أمور الدين الذي هو المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وأن الصحابة عند هؤلاء عند من يقول إن مذهبهم تفويض المعاني كانوا يقرؤون آيات الصفات ولا يفهمون منها شيئا، هذا تجهيل للسلف في أعظم أمور الدين، وحاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن يكونوا كذلك، حاشا بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حظهم من آيات الصفات وأحاديث الصفات مجرد قراءة ألفاظها لا يفقهون منها شيئا، حاشاهم الله. ومن قال إن مذهبهم التفويض فقد جهل السلف، إضافة إلى جهله بمذهبهم وكذبه عليهم. نعم.
قال الشارح عند قوله ولا نرد ذاك بالعقول بقول مفتر به جهولي، قال أي لا نرد الوارد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بضروب التحريف لأجل قول مفتر بذلك القول الباطل الذي رد به الوارد من الكتاب والسنة، أو مفتر من الفرية وهي الكذب، وجهول صفة لمفتر من صفات المبالغة.
نعم.
قال الشارع عند قوله فعقدنا إثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل، أي فالذي نعتقده معشر أتباع السلف ونذهب إليه الإثبات للأسماء والصفات كما جاء عن الله ورسوله من غير تحريف لها عن حقائقها ولا تمثيل لها بصفات المخلوقين، فالممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والمثبت يعبد إلها واحدا أحدا فردا صمدا هو الله الذي لا إله إلا هو رب الأرض والسماء.
قول الناظم فعقدنا أي اعتقادنا الإثبات يا خليلي أي يا صاحبي من غير تعطيل ولا تمثيل، فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل، هذا لا يكفي في تقرير المعتقد، معتقد السلف في باب الصفات، فمعتقد السلف في باب الصفات يشمل الإثبات، إثبات يعني ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام مثل ما قال الناظم من غير تعطيل ولا تمثيل، ويشمل نفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب، ويشمل أيضا الاعتقاد التوقف في ما لم يرد، لأن أسماء الله وصفات توقيفية يتوقف فيها على الوارد، فما لم يرد يتوقف الإنسان لا يخوض ولا يقف ما ليس له به علم، فقوله فعقدنا الإثبات، عقدنا يعني عقدنا اعتقادنا يعني معاشر أهل السنة الإثبات في باب الصفات، هذا لا يكفي، لأن باب الصفات إثبات ونفي على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس إثبات فقط، هي إثبات ونفي، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا نفي، نفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. نكمل الباب المقدمة.
قال الشارح عند قوله فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثباتي، قال الشارح أي عن الشارع، والتأويل عند السلف يراد به ما يؤول الأمر إليه، ويراد به تفسير الكلام وبيان معناه، ويراد به عند بعض المتأخرين صرف اللفظ عن ظاهره إما وجوبا وإما جوازا، فلو عدل عن لفظ أول إلى حرف.
نعم.
إلى حرف.
فكل من أول في الصفات يقول لو عدل عنها إلى حرف.
أحسن. قال فلو عدل عن لفظ أول إلى حرف لكان أولى، ولأن التحريف جاء القرآن بذمه، ولفظ التأويل
يحرفون الكلمة عن مواضعه، جاء القرآن بذمه، أما التأويل فمنه مذموم ومنه ما ليس بمذموم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قراءة الوصل. نعم.
قال الشارح: ولفظ التأويل في الصفات له عدة معان، منها ما هو صحيح منقول عن بعض السلف فلا يجوز إطلاق نفيه، ويعني بعض المبتدعة بنفي التأويل أنه لا معنى لها حقيقة، أو أنه لا يفهم منها ما أراد الله بما وصف به نفسه فلم يجوز إطلاق نفيه.
قال الأولى كما قال الشارح أن يقال حرف. نعم.
قال الشارح عند قوله: فقد تعدى واستطال واشترى وخاض في بحر الهلاك وافترى، أي فقد اشترى على الله فيما لم يأذن به ولا رسوله، واستطال على السلف كأنه استدرك عليهم ما يزعم أنهم أغفلوه، واشترى من الجرأة أي تسلط عليهم وافتات حده وتعدى طوره. قال: أي اقتحم ورمى بنفسه في بحر يذهب بدينه ويؤول به إلى الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي، افترى على الله الكذب بتحريفه الكلمة عن مواضعه، وقد انهمك في ذلك كثير من الخلف وزعموا أن طريقتهم أعلم وطريقة السلف أسلم، وحاشا لله، بل طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم. قال الشارح عند قوله: ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، أي ألم تر اختلاف المتكلمة ورد بعضهم على بعض في النظر الذي يزعم كل منهم أنه العلم الحق وحسن ما نهجه وذهب إليه أصحاب الأثر، وحسن ما نهجه وذهب إليه أصحاب الأثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم الذين هم العمدة في هذا الباب وغيره. قال: فإنهم قد اقتفوا بالمصطفى وصحبه، فاقنع بهذا وكفى.
أعد. أي ألم ترى
الشرح؟
ألم ترى.
قال: ألم ترى اختلاف أصحاب النظر.
لا، تحت. أي ألم ترى.
قال الشارح: ألم ترى اختلاف المتكلمة ورد بعضهم على بعض في النظر الذي يزعم كل منهم أنه العلم الحق وحسن ما نهجه وذهب إليه
حسن ما نهجه وذهب إليه أصحاب الأثر
أحسن الله وحسن ما نهجه وذهب إليه أصحاب الأثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم الذين هم العمدة في هذا الباب وغيره. قال الشارح عند قوله: فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فاقنع بهذا وكفى، أي فإن أصحاب الأثر قد اقتدوا فيما اعتقدوه بالنبي صلى الله عليه وسلم، واقتدوا بمن بعده بصحبه الذين صحبوه، فاقنع أي ارضى بهذا البيان والمسند إلى الكتاب والسنة والصحابة والتابعين، وكفى بهؤلاء مستندا.
عفوا، قوله في النظم: ألم ترى اختلاف أصحاب النظر فيه، ألم ترى اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، يعني يبين لك سلام عقيدة السلف، اتفاق السلف عليها، وفساد عقيدة الخلف اختلافهم فيها. والسلف من أول الزمان إلى آخره على عقيدة رجل واحد، وأما أصحاب البدع ففيهم اختلاف. فالشارح يقول: أي ألم ترى اختلاف المتكلمة ورد بعضهم على بعض وحسن ما نهجه وذهب إليه أصحاب الأثر، فضبطها وحسن ما نهجه. نعم.
قال الشارح: وكفى بهؤلاء المستند والسلامة فيما نحوه وأصلوه لا فيما زخرفه المحرفون.
أعد. فإنهم
قال الناظم: فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فاقنع بهذا وكفى،
أي فإن
أصحاب الأثر قد اقتدوا فيما اعتقدوه بالنبي صلى الله عليه وسلم، واقتدوا بمن بعده بصحبه الذين صحبوه، فاقنع أي ارضى بهذا البيان المسند إلى الكتاب والسنة والصحابة والتابعين، وكفى بهؤلاء مستندا والسلامة فيما نحوه وأصلوه لا فيما زخرفه المحرفون.
نعم. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى السميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.